السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبتدئ حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب فضائل الصحابة، ثم نبدوه بعد ذلك مناقب المهاجرين والأنصار وما يتعلق بالسيرة النبوية. البخاري رحمه الله تعالى كان فقيها النفس في قضية التأويل، فقبل أن يبتدئ بأبواب المغازي قدم لهذه الأبواب تقدمة مبينة لحق الصحابة على الأمة، لأنهم أعلام الأمة وحملة الشريعة، فلا بد لكل مسلم أن يعلم من الذي نقل الدين إليه. فابتدأ لكتاب فضائل الصحابة مقدما لمناقب المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. البخاري عايز يعرف من هو الصحابة، لأن الصحابة سموا بهذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى: المهاجرين والأنصار. طيب، ذكرهم رب العبادة وأثنى عليهم خيرا، طيب مين هم دول؟ وما هو حدهم؟ وما هو الحد الذي إذا لم يتصفوا به خرجوا عنه؟ اختلف الناس في تعريف الصحابة، لكن ما عليه المحدثون والكثير من الفقهاء أن الصحابية تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هو الصحابي. البخاري يقول: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى من المسلمين فهو من أصحابه. أول حاجة صحبهم، الصحبة هنا تعني، قد تعني الصحبة العرفية يعني كثرة الملازمة، كثرة السماع. لما هو مثلا فلان ده صاحبي يعني ايه؟ يعني قاعد معايا لازمني. فتطلق على معنى الصحبة العرفية أي كثرة الملازمة والمصاحبة. فالبخاري مش عايز يقصد هذا المعنى، لا يقصد كثرة الملازمة أو معنى الصحبة العرفية. فقال بعدها: أو رآه من المسلمين، أو رآه من المسلمين، يعني مجرد رؤية أن يراه أحد من المسلمين دخل في جملة الصحابة. إذا اشتراط الملازمة ليس بصحيح، اشتراط كثرة السماع ليس بصحيح، لكن الضابط في ذلك أن يراه، أن يجري سماعه ولو مرة، أن ينطق فقط. إذا وقع له ذلك عد من الصحابة، فيندرج تحت الفضائل والمناقب والمزايا التي أتت على الصحابة رضي الله عنهم. قال: من المسلمين، يعني أن الأمر مقيد بالمسلمين. طيب، كلمة من صحبة أو رأى يخطر فيها معاني، نقول هذا لكل بني آدم، أي إنسان في بني آدم كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى أو صحبه أو التقى به دخل في الصحابة. طيب، الجن هل يدخلون في الصحابة أو لا؟ مبني على إيه؟ على سؤال: هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم للجن أو لا؟ ها؟ بعث للإنس والجن، إذا قد بعث للفريقين. طيب، هل أسلم بعض الجن في زمنه واستمع لتلاوته وقرأ القرآن عليهم. نعم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. فهؤلاء آمنوا واستمعوا ورجعوا إلى قومهم منذرين، رجعوا محذرين ومنذرين ومبينين. إذن في الجن صحابة، في الجن صحابة التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حزم الظاهري يقول كلام عجيب جدا، رجل ذكي بيرفض دعوة الاجماع، يقول لك الاجماع دوت لم ينعقد. لماذا؟ يقول لك حتى يدعى الاجماع، اجماع المسلمين، ففي المسلمين جن وصحابة، فحتى ينعقد الاجماع لابد من شهادتهم واجماعهم، واخد بالك؟ وهذا لم ينقل، فرفض الاجماع بهذه الحجة. لكن طبعا الكلام لا يستقيم، نقول اجماع بني ادم، اجماع من شهد، ولا شك ان بني ادم مفضلون على الجن في كل شيء. فاذا اجمع بنو ادم فالجن تبع، الجن تبع. الله عز وجل كرم بني ادم على سائر المخلوقات، على الجن، على الزواج. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، فالله عز وجل فضلهم، فهم مقدمون في الفهم والعلم والديانة على الجن. فإن عقد إجماعهم صار لازما للجن، فدعوة بحجم دعوة مردودة. لكن إشارة إلى أن الجن فيهم صحابة، وهذا أمر معلوم وقد قال به الجماهير من العلماء. طيب مسألة ثانية، هل يدخل في ذلك الملائكة أو لا؟ هل يدخل الملائكة أو لا؟ نفس الكلام مبني عليه، هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة أو لم يبعث؟ ها؟ لم يبعث؟ ليه؟ لأن الملائكة إيه؟ مجبورون على الطاعة، أضحك الطاعة أصلاً. ما عرفهاش ولا عدت عليه ولا وقف عليها ولا رآها، عفوا، ولم تقع في قلب اي ملك معصيه. خلاص هو ايه؟ ليس هناك ذلك. وان كان بعض العلماء نازع في ذلك، الامام السجيد انتصر لان رسول الله وعث للملائكه ايضا، وعن الكتاب الكلام دوت ورد على منتهى في القضية. لكن نقول بأن الملائكة لما خلقوا من النور وهم معصومون من الزلل على الدوام، فلا يحتاجون إلى هذه الدعوة وإلى الرسالة، لأن قد عصمهم من الذنب والمعصية. والرسالة ابتلاء واختبار، فدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، فكل من لقيه أو رآه أو سمع منه دخل في جملة الصحابة. طيب، رجل أسلم ورآه وارتد بعد إسلامه ومات كافرا، يعد من الصحابة؟ لا يعد من الصحابة. كعبيد الله بن جحش أسلم ثم ارتد ومات على ذلك، خلاص خرج من جملة الصحابة. رجل التقى به وجالسه مرارا وتكرارا وسمع منه لكنه لم يسلم ومات على كفره، يدخل في زمرة الصحابة؟ لا يدخل ولا كرامة. طيب، رجل أسلم ثم ارتد ثم عاد مسلما، هل يعد من الصحابة؟ يعني أسلم في العهد النبوي وسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعدين ارتد ثم تاب الله عليه ورجع للإسلام. سؤال جميل. بعد ما يعني الصحبة دول تنسى بابتدائه من غير صحابة،
دول مطلقهم مش مسلمين، المنافق ليس مسلما وان كان في الظاهر عن الاسلام، لكن في الباطن ليس مسلما، ليسوا حاجين طبعا. الجماهير يقولون جاءنا من اسلم ثم ارتد ثم عاد بعد ردته فانه يدخل في زمره الصحابه ويتوب الله على من ذلك. وضربوا على ذلك مثالا ان جماهير المحدثين عبد الاحنف بن قيس من الصحابه، لانه اسلم ثم ارتد ثم عاد مسلما. طيب، رجل راى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل ان يقتل، قبل ان يقتل يعني مات رسول الله وده راح داخل شافه وهو ميت، هل يعد من الصحابه او لا؟ ذكروا على ذلك شاعرا، ذكر رجلا انه راه قبل الدخول لكنه لا يعد من الصحابة، شرط أن يره في حياته، أن يره في حياته. طيب، لو فرضنا أن رجلا اطلع على رسول الله في قبره، اطلع عليه في قبره، هل يدخل في زمرة الصحابة؟ لا، لا يدخل. طيب، رجل رآه في منامه، رآه في منامه، يعد من الصحابة بهذه الرؤية النبوية أو لا؟ لا يعد من الصحابة. طيب، رجل رآه في اليقظة بعد موت رسول الله، ممكن تكتب؟ ما هو دوت دعوة أقطاب الصوفية، قالوا رأيناه يقظة، رأيناه يقظة، وفي حديث يشير إلى هذا المعنى، قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل به، والحديث البخاري، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. طب معنى الحديث ده أن الرجل إن قدر له رؤية رسول الله في المنام، هل هذا يعني أنه سيراه حتما في يقظته؟ طب إن وقع ذلك في اليقظة يقف الصحابة بأولى؟ نقول الحديث لو فهم عند العلماء هذا الحديث كما قال الحافظ لو توجيهات منها ان المخاطب به اهل زمانه، المخاطب بهذا الحديث اهل زمانه، او فسيراني في اليقظه يوم الجمع او في الحشر او على الحوض، اما بعد الموت فلا، باتفاق المحدثين لاجماعهم على ان رسول الله اذا مات ثم ادعى رجل بعد موته انه رآه يقظة فإنهم اجمعوا على انه لا يعد صحابيا، لا يعد صحابيا بالاتفاق. فهذه دعوة كاذبة. فبعض الناس يقول رأيته يقظة، وقد يكون تمثلا من الشيطان له. فطب حيث ذلك الشيطان لا يتمثل به، نقول تمثل بهيئة رجل صالح، يتمثل الشيطان بهيئة رجل صالح مدلسا عليه. وبعض الناس يأتي يقول الله أنا شفت في المنام، تسأله عن الوقت يقول لك ما شاء الله كان لابس جلابية بيضة وشعره أبيض ومعرفش عينيه خضرا، كلام ده مش وقت الرسول، ده وقت واحد في أمريكا في بريطانيا، أما الرسول فلا. فتمثل الشيطان به على صورة بغير صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ان قضيه الصحبه امر مقيد بزمن وفتره وجيل من الاجيال. اخواني، لما نبدا الكلام على فضائل الصحابه، هذا يعني اننا نستعرض في هذا الكتاب جيل التلقين، او خير جيل كان على ظهر الارض. هذا الجيل ممكن له ورفعه الله عز وجل، فحتى نصل الى تمكين كما وقع للصحابه لا بد من الاتصاف باوصافهم، يعني لا بد ان يخرج منا جيل، هذا الجيل يكون على اوصاف هؤلاء. فالله عز وجل لما وعدنا بقضيه التمكين وضع لذلك شروطا، مثلا منها الذين يمكنهم في الارض عندوا ايه؟ اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ففعلوا امورا، فدل على ان هذا الجيل ممكن له ليه؟ لاسباب خلقيه وخلقيه. ولا بد ان نكون على يقين ان هذا الجيل هو خير جيل ظهر على وجه الارض ولم يكن قدرا بغير اختيار، لا، جيل الصحابه كان اختيارا من رب العالمين، فالله عز وجل اختار لنبيه اصحابا واختار له رجالا يكونون معه، فلم تكن مصادفه بغير الله، كان الامر اختيار واختبار من رب العالمين بهذا الدين، فاصطفى نبيا واصطفى خير البشر واصطفى لخير البشر خير البشر، اصطفى له خير رجال. اذن كان الله تعالى نظر في قلوب العباد جميعا فاصطفى محمدا، ثم نظر في قلوب العباد جميعا فاصطفى هذا الدين. اذن ده جيل مبارك، جيل ممثل، جيل تحمل المسؤولية، تحمل الرسالة والدعوة، فاستحقوا أن يكونوا من أهل الجنة بإقرار الله عز وجل وبشهادته لهؤلاء. فلا بد ونحن نقرأ هذا الكتاب أن نستعرض أوصاف هذا الجيل من خلال حديث تظهر الصفات، ونعلم لماذا اختارهم الله عز وجل على البشرية. وقد ورد حديث مرسل بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يخذل الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. فدي أمة إيه؟ مباركة، أولها محمد وآخرها عيسى، فبدأت بنبي وانتهت بنبي، ومع والذين مع عيسى أيضا يكونون من خير الناس. فكما أن رسول الله كان معه خير الناس كذلك مع عيسى عليه السلام يكون معه أصحاب يحبون ويعظمون أمره. يقول البخاري في أول أحاديث الكتاب: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغدو قيام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغدو قيام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغدو قيام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. كأن هؤلاء كان الفتح على أيديهم، طالما واحد من الصحابة موجود في الأمة يفتح على الناس. مات الصحابي، طالما بقي رجل ممن حضر الصحابي يفتح للناس. فذكر أجيالا ثلاثة: جيل الصحابة، وجيل التابعين، وجيل أتباع التابعين. كأنه جعل الخير العظيم العميم في هؤلاء الثلاثة، ومن بعدهم فيهم خير لكن يقل، فيهم أمانة لكن تقل، فدل على تعظيم هذه الأجيال الثلاثة. النهاردة لما نأتي على بعض الفرق الهدامة يريدون فضل الأجيال الثلاثة عن واقعنا المعاصر، حتى يصلوا إلى مآربهم لا بد من الفضل. يعني النهارده قامت علينا الليبرالية حركة سياسية ولها تدخلات دينية، لهم أصول. من ذلك أخذ القرآن بالفهم المعاصر وفصل هذا الفهم عن فهم السابقين. ده أصل عند الليبرالية في حجم الليبرالية الإسلامية التي يتبناها اليوم بعض رجالها كجمال البنا ومحمد سحرور وغيره. هؤلاء تعمدوا أن يتبنوا هذا المنهج الفصل في الفهم. الفصل في الفهم يعني خد الآية وافهمها، ولا ينبغي أن ترجع في التكفيرات للقرون الصغيرة. لا نبدأ عندكم ليه؟ لأنه إذا اعتمد على فهمه وذكر قرونا ثلاثة أجيالا متتابعة كانوا أعظم الناس فهما ضل الناس الطريق. فده مبدأ يقول لك من كليه سلام الصحابة لا تابعين لا تابعين، ابعدني عن دول وخلينا مع الآيات وكل واحد يفهم بعقله. ولاحظ إن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنكيل وعصروا نزول الوحي فسمعوا ورأوا، وليس الخبر كالمعاينة، فضربوا كالمعارف وشارك ونزل الوحي بجانبه ورأى رسول الله والوحي ينزل عليه، فكان من أجر الناس فهما لكتاب الله. لكن اللي حصل أنهم أرادوا القتل حتى تنزع هيبة السلف من قلوب العباد، وده واقع ليبرالية الآن. إذن الكلام على الصحابة كلام على فهم الدين، كلام على تأصيل شرعي. هذا التأصيل إذا غاب عنا ضللنا الطريق. احنا عندنا وصول ثلاثة، المنهج القوي مبني على ثلاث مسائل: كتاب الله وسنة النبي بفهم سلف الأمة. لو أخذنا كتاب الله وحده لضللنا، ولو أخذنا السنة وحدها بغير الكتاب لبعدنا عن الكتاب، ولو أخذنا الكتاب والسنة بغير الفهم بغير فهم السلف لبعدنا عن المنهج القويم. فلا بد من اجتماع الثلاثة: كتاب مع سنة مع فهم السلف الصالح. ليه؟ كانوا خير الناس. فعندما نتكلم على هذا الدين نتكلم على جيل فقيه، جيل عالم، جيل عنده قسمة، جيل توسعت مداركه، فلم يكن جيلا ضعيف العلم أبدا، كان أعظم جيل. هذا الجيل فهم من كتاب الله ما لم نفهمه، فهم السنة النبوية بما نحجز عنه، فصار اتباعهم واجبا علينا، لأن رسول الله أمر بذلك، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الله عز وجل أمر باتباع الجبل الغفير الذين لا يجتمعون على ضلالة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فذو الجماعة في كل عصر وفي كل حين لا يحدون على الطريق. فعندما نرى مناهج الضلال دائما يطعنون في الصحابة، يعني لا ترى فرقة ضالة إلا ومن أصولها الطعن والنقيض في الصحابة. يعني مثلا بعض المبتدعة كان يتكلم على يعلم الأولاد سب الصحابة، كما روى الخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي داود السجستاني قال: لما جاء الرشيد بشاكر، شاكر دوت رأس من رؤوس الزنادقة، الرشيد جابه علشان يضرب رأسه، قال: أخبرني لم تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرب؟ أي الطعن في الصحابة. خلي بالك، تجيب عيال في الكتاب يتعلموا سرد الصحابة، أول حاجة، أول مبدأ عندهم. قال شاكر: إنا نريد الطعن على الناقلة، فإذا بطلت الناقلة أمسك أن نبطل المنقول. واضح الكلام؟ إنا نريد الطعن على الناقلة، فإذا ظهرت الناقلة أو شكى المبطل المنقول، إيه المنقول؟ سنة باب الكتاب. ولما يطعن في الناقلة في وسيلة النقل، إذا الوسيلة التي أديت بها إلينا السنة ما فضعيها مكروه، إيه اللي يحصل؟ خلاص يبقى هذا المنقول ليس بثابت. ليه؟ لأن وسيلة النقل ضعيفة لا تحتمل. فبذلك صرح كل أهل الضلال. محمود أبو ريا ده راجل ضال، لو كتب بعنوان أضواء على السنة يقول إن عدالة الصحابة تستلزم ولا ريب الثقة بما يقول. خلي بالك عشان تعرف منهج أهل الضلال، ده راجل ضال وعامل كتاب في طعن السنة. تقول لي بقى لما جه طعن في السنة طعن في مين؟ طعن في الصحابة. يقول يا بريا إن عدالة الصحابة تستلزم ولا ريب الثقة بما يروي، وما رووه قد حملته كتب الحديث بما فيه من الغثاء. وهذا الغثاء هو مبعث الضرر وأصل الداء. مبعث الضرر وأصل الداء. يعني لو احنا اعتقدنا العدالة هل لازم نقبل الكلام بتاعهم؟ لابد ان نقبل كلامهم؟ لا. اذا اول اصل اعتقاد عدم عدالة الصحابة. اول اصل اعتقاد عدم العدالة. ليه؟ لو اعتقدنا العدالة اذا من لوازم قبول هذه العدالة ايه؟ قبول ما قاله الصحابة. قبول ما قاله. فهو حتى يخرج من هذه الطريقة التي قالت نبطل أصل عدالة، فإذا أبطلناها استطعنا أن نبطل المنقول. لما يبطل بقى العدالة يعمل إيه؟ يبدأ يضعف، يبدأ يقدم عقله على النص، لأنه ما عادش في نص هو. لما حد يحب يضعف حديث في الصحيح عند البخاري، عنده إيه؟ تكلموا على البخاري. تكلموا على حفظه. تكلموا على ديانته. حاولوا الإسقاط بما يستطيعون. لما حبوا يسقطوا السنة تكلموا على أبي هريرة، تكلموا على معاوية، تكلموا على عائشة، تكلموا على ما جرى بين الصحابة. إن هو ده السبيل. لذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يثني على بعض مبينين مجالتهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، واصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه. قال الإمام الهامدي معلقا على هذه القضية يقول: واختيار الله لا يكون لمن ليس بعدل. واختيار الله لا يكون لمن ليس بعدل. يعني رب العباد لم يختر لنبيه أصحابا إلا عدولا، لأن ده اختيار واصطفاء. كنتم خير أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا اختيار الله. فكيف يختار الله لنبيه من ليس بعدل؟ أبدا، هذا مستحيل. إذا كان الله قد جعله وزراء نبيه وأصحابا له وملازمين له وأزواجا له وأطهارا، فهل يختار الله لنبيه شر العباد؟ أبدا، إنما يختار له خير البشر. فدل ذلك على أنه كان اصطفاء من رب العالمين. إخواني القضية هامة جدا، لأن معظم الطعون اليوم إنما توجه للصحابة رضي الله عنهم. فإحنا عندما نتكلم على هذا الدين بنعرف حاجة، أننا لابد أن نستصف بهذه الأوصاف. ثانيا أن نوقن بهذه العدالة، لأن إسقاطها إسقاط للملة. فعندما نقول إن القرآن نوقن متواترا، من الذي نقله بالتواتر؟ الصحابة وعن الصحابة التابعون وعن التابعين أتباع التابعين، فنقل متواترا جيلا عن جيل. فلما تابع على تبعية الصحابة ضعف كتاب الله، يعني دلوقتي من الاسلام القرآن عند الرسول نقل متواترا أو على صورة الآحاد. لما نيجي نسأل الرافضة الشيعة القرآن عندكم نقل بالتواتر أو بالآحاد؟ ما يستطيع أن يقول نقل متواتر، ما يستطيع أن يقول نقل القرآن متواترا. ليه؟ لأن العدد عندهم لم يصل في النقل إلى حد التواتر، لأن على اعتقاد الرافضة أن الصحابة ارتدوا بعد نبيهم، ارتدوا إلا أربعة أو خمسة، وليسوا جميعا نقلوا القرآن كله، يعني ليس من الأربعة واحد يقال عليه كان جامع الكتاب كله، لا سلمان ولا مقداد ولا ذي ذر على رواية عندهم، ليس فيه أبي ولا ابن مسعود ولا سالم، ليس فيه ولا زيد بن ثابت ولا الخلفاء الأربعة. إذا أنتم أخذتم كتاب الله عندكم فرض مش متواتر. ليه؟ لواقعتهم في الصحابة، لما تكلموا على الصحابة قالوا كفروا إلا نظرا يسيرا. طب لما نقل كتاب الله نقل ذلك بالتواتر ولا بالآحاد؟ ما يجرؤ أن يقول نقل بالتواتر، لأنهم كفروا النقل جميعا، فلم يبقى عندهم إلا نظرا يسيرا. إذا فالقرآن أصبح ساقط الواسطة بين الرسول وبين آل البيت في فترة مفقودة، فدي مصيبة واتهام بكتاب الله تبارك وتعالى أنه لم ينقل متواترا مستفيضا في قلوب الصحابة. ليه؟ لارتدادهم كما ادعى الرافضة. نفس القضية في حديث النبوي، لما يطعن في صحابي الدين كله نقل عن صحابة، إما زوجة أو زوج أو صاحب أو ابن من أبناء الأصحاب، نقل السنة كلها. ايه هو انت جايب من ورق الشارع ولا ايه؟
ملايين
هم اللي عمالين يبدو، يعني هو بيكتبوا لك الأسئلة والسنين. بننظر بقى نجد أنهم خالفوا هذا المنهج، فحجة عليهم على الرافضة أنكم لما ضعنتم في الصحابة جعلتم كتاب الله، وقد حفظه الله عز وجل لم يصل إلى حد التواتر بهذا الطعن. إذن المشكلة العظيمة الطعن في الصحابة. واحد مرة بكلمه كان متعصب جدا للرافضة وإيران وحسن نصر الله، فأكلموا على الرافضة وقال لهم لا خير في هؤلاء إنهم ليسوا منا. فقال يعني الموضوع الثلاث بسيط، قلت له هل تعرف الخلافة بيننا وبينهم؟ قال لي عارف، هي بس الصحابة يشتم الصحابة بس. هو دي شوية، ولما يشتم الصحابة يترتب على ذلك ايه؟ الوقيعة في كتاب الله، الوقيعة في السنة النبوية، في كتاب جميل صنفه بعض الكتاب بعنوان أغلوا في آل البيت وبغضا للصحابة، يعني جمع بين نقيضين، غلو في آل البيت حتى جعلوهم محصورين، وفي المقابل صالح الصحابة شيء عجيب، يعني غالوا في من لم يصحب رسول الله يوما واحدا إلا إما الاثنى عشرية على الجبين. كثير منهم لم يصاحبوا رسول الله، يعني عدي علي والحر الحسين وبعد ذلك تابعي تابع تابعي تابع تابع تابعي إلى ما شاء الله حد القرن الثالث. ثم أتى على من صحب رسول الله وطعن فيه وزكى بل وعظم من كان في القرن الثالث الهجري. وده تناقض عقلي، وهذا يدل على أن دين هؤلاء دين يخالف العقول السوية. لو أن رجلا عاقلا نظر نظرة عقلية لهذه العقيدة لردها، عقيدة خيبة لا أصل لها ولا قوام. ونحن عندما نقرأ كتب أهل الباطل نرى إعراضا شديدا عن الحق وبعدا عن العقل السوي. بعض إخواننا لما كان بيناظر النصارى فبيقرأ على التفسير أسفار من الإنجيل والتوراة، بقول له يعني هقرأ عليك هذه الأسفار واسمعوا ما أقرأ عليك. وقرأ في حزقيال وفي رؤيا يوحنا وفي غيرها، قول يا جماعة الكلام ده بالله عليكم هل في حد يقبل هذا الكلام؟ طيب تفسير الكلام والسياق، أنا لو جبت ابني اللي ثالث ازاي طلع عندي اي مقال هيكتب مقال احسن من المقال ده، لان المقال خبيث وغير مترابط لا في المعنى ولا في السياق ولا في التجانس ولا في الفكره، كلام باطل. نفس القضية عندما تقرا في مصنفات الرافضه وفي مصنفات اهل الضلال بطرع وجاجا عن الحق، وهذا اصلا اذا بنقول ونؤكد على أن المنهج السوي إذا بعد عن فهم الجيل الأول فإننا لن نصل إلى التمكين أبدا. فهنا في هذا الحديث يبين بيانا جميلا، بيقول يأتي على الناس زمان فيغزو قيام من الناس، جماعة الناس في الغزو الجهاد، فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فيفتح لك جيش وفي صحابي واحد او اثنين او جماعه، وجوده في الجيش نصره، وجوده في الامه نصره، في رجل وجوده بيننا بركه، اذا رفع منا حلت علينا النقمه، رجل على القي والصلاه، ولابد في كل أمة أو حقبة أن يكون فيها بعض المصلحين، وإلا لا تقبل الله العباد، ولا خير في العباد إذا لم يشكروا الله عز وجل. والدعاء لا تقوم إلا على وقت وحين يرفع فيه الإيمان من القلوب، خلاص عندما يرفع من القلب لا قيمة للبشرية، لا قيمة للبشرية. هي على علم الطيارة والطيارة الأمر لا قيمة له، ولما قال الإيمان من القلب خلاص عند ذلك تقوم القيامة، لأن ما في عبرة ولا في غاية من الحياة غير التنعم بالدنيا. فعندما يرفع الإيمان أو ترفع كلمة من الجلالة من القلب وعلى اللسان فعند ذلك تقوم الساعة. إذن لابد أن يقوم بعض الناس بالخير كما قال رب العباد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لازم في مدافعة، الخير يتصارع مع الشر، وإلا لو عم الشر الأرض لهدف الله العباد جميعا، وعند ذلك تقوم القيامة. ولا كرامة لهؤلاء، كل ما يعلو بكم ربي لولا دعاؤكم، فلولا العباده والايمان لا يعبأ الله بنا. فنجد امثله ونماذج على اهلاك الله تعالى امما، اما بالاعاصير او بالطوفان او بالزلازل او بالرجفه، اهلكهم لما طغوا وعتوا. فدل على ان رجل في الصحابه وجوده مانع من الفتنه وفاتح للجهاد. عمر بن الخطاب رجل، لكن عمر لما مات عمر خرجت علينا الفتن، لذلك يقولون عليه ان عمر هو قفل باب الفتنه. هو المثل لتعريف الفتنه. يعني المثل ده لو انكسر الفتنه ايه؟ تشفى علينا. فهو قفل باب الفتنه رضي الله عنه. لما انكسر الباب هربت الفتنه. وده رجل فانفرض ان يعلم قيمه الصالحين بيننا. معاويه رضي الله عنه كان في زمانه عادل، هو يزيد بن اسد الجرشي. يزيد دوت كان من كبار العتاد، فكان معظما في قومه. فعندما تجذب الارض وتخل المياه ياتي معاويه الملك خليفه، ياتي ويجمع الناس ويدعو يزيد بن الاسود، رجل صالح لكن عارفين يمكن. النهارده المصيبه عندنا اننا لا نعلم قيمه الصالحين. فياتي ليزيد يقول: يا يزيد استقص الله لنا، استقص الله لنا، يعني العلم رب العالمين عشان ينزل المطر علينا. يرى ان دعاء يزيد ارجى من دعاء معاويه، ده راجل من التابعين، فيرى ان دعوته مجابه باذن الله تعالى، ويرى ان صلاحه ينفع العباد، ويرى ان احترام امر لا بد منه. نفس القضيه الصحابه، وجود واحد في الجيش نصره لهذا الجيش، فيسالون: فيكم صحابي؟ نعم، يفتح لهذا الجيش. ثم يرجع الناس زمانه فيغدو خيام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني التابعين صاحب اصحاب رسول الله، يعني تعلم من الصحابه، اخذ عنهم، تاثر بهم، انتفع بعلمهم. ولا شك ان الشيخ يورث التلميذ ادبا عنده. الصحابه علموا التابعين، فالتابعون خير الناس بعد الصحابه. فعندما يقع الغزو ويجاهدون يسالون: فيكم تابعي؟ لقي صحابيا؟ نعم، يفتح ببركه هذه المصاحبه. ثم ياتي على الناس زمان فيبدو خيام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف ليه الخير يستمر. اتباعوا التابعين، تعلموا من التابعين، وورثوا عنهم العلم، فاخذوه عن التابعين، عن الصحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حركه متصله بالخير، فيقولون: نعم، فيفتح لك الخير. هنا التفضيل، هذا التفضيل لجيل الصحابه عن جيل التابعين، عن جيل اتباع بهذه الدرجه. أهو على التعميم أو على الإفراد؟ بمعنى، هل كل الصحابة أفضل من كل التابعين؟ وكل التابعين أفضل من كل أتباع التابعين؟ ولا التفضيل لأفراد من الناس؟ هنا نرى التفصيل. أول شيء نقول: لا شك على أن تقديم الصحابة بالاتفاق مقدم لتعديل الله لهم. طيب، من كان في عصر النبوة ولم يشهد ولم يرى ولم يلقى، وأتى تابعي وأخذ من العلم والفضل والجهاد والصبر ما ليس عند الذي عاصر عهد النبوة؟ خلاف المقارنة دي، احنا بنقول يخرج من هذه المقارنه نوع معين منهم الصحابه اللي شهدوا، جالسوا، سمعوا، غير مقدمين. حتى لو راوا رؤيه واحده، حتى لو كانوا صغيرا، خلاص جاوز القنطره. طيب، رجل كان في العهد النبوي بس ما شافش الرسول، ولم يبذل من العلم والمال والجهد كما بذل الصحابه، واتى تابعي وبذل المهد والنفس والمال وما يملك، أيهما يقدم؟ الذي كان في العصر النبوي أو في عصر التابعين؟ هما التفضيل للأفراد، التفضيل للأفراد، لأن التفضيل في الغالب يقع على العموم. عندما نقول إن خير الجيل جيل الصحابة، طب ده جيل كريم ليه؟ لأن الله تعالى هو الذي زكاه. طيب الجيل التالي على الغالب كان يعني أن كل من كان في عصر التابعين أفضل من كل من وجد في عصر أتباع التابعين، ليس لازما. ممكن واحد يجي في عصر أتباع التابعين مفضل على التابعين، من تعلم هو البخاري صحابي ولا تابعي؟ تابعي، لكن مفضل على أناس كانوا في العصر النبوي دون الصحابة هو مقدم عليهم للفضل والتقوى، بذل وجاهد، جاهد مع أمه في برها وفي طاعتها، جاهد في العبادة والعمل الصالح، فقدم على جماعة كانوا في العصر النبوي دون الصحابة، لأن الصحبة لا تعدلها منزلة. خلاص دول ايه؟ هؤلاء عاصروا فزكاهم رب العباد، كما قال رب العالمين محمد رسول الله والذين معه وذكر اوصافهم، فهؤلاء على اعلى الدرجات. لكن واحد كان في العصر ولم يدخل في زمره الصحابه، هنا بقى تقع المقارنه، يبقى ده افضل ولا الذي ذهب في عصر التابعين؟ نقول لا، اللي جاهد واللي بلغ من العمل شيء. احنا بقى هل نحن لنا من الفضل كان للصحابه؟ لا شك لا، ولكن الصابر على دينه في زمن الفتن له اجر عظيم. حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ان من ورائكم ايام الصبر للقابض فيهن على دينه كأجر 50. فقيل له: 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. لأجر 50 من الصحابة الصابر على دينه في زمن الفتن، القابض على دينه في زمن الفتن. هذا الحديث على تقويته وتصحيحه هل يدل على أننا انصبرنا على الدين وتمسكنا بالشريعة في زمن الفتن؟ هل نتفوق على الصحابة في منزلة أو لا؟ وقال لك ليه؟ لأجر 50 من الصحابة؟ لا يعني، فالفضل لا يعني السبب في الدرجة، لأن في مسائل خاصة بالفضل. العلم ليس دليلا على الفضل، كثرة الحفظ ليس دليلا على الفضل. واحد حافظ وعالم، هذا لا يعني أنه مفضل على الجميع. بدليل مثلا عندنا أبو هريرة رضوان الله عليه، أحفظ من كثير من الصحابة، أحفظ من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي، بل أحفظ من الأربعة، يعني جملة ما يحفظ أكثر من جملة ما يحفظ الأربعة. لكن هل هذا يعني تقديم أبي هريرة على الصديق؟ بل يقول هذا الكلام إنه مبتدع ضال، مع إن إحنا إيه بنقول كلام حقيقي، كلام على التفضيل في الحديث، لكن الفضل حاجة تانية. نفس القضية هنا، قال الحديث تحفيظا وتنشيطا ولا يعني أننا سنصل إلى درجة الصحابة في التقديم والفضل، لكننا إذا صبرنا لنا أجر عظيم على صبرنا وتمسكنا. ولذلك سمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإن إن شاء الله بكم للاحظ وجدنا أن لو نرى إخواننا فقلنا أولتنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدي غرلا محجرين. فقالوا كيف تعرفهم يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له قيل غرل محجلة بين ظهري قيل دغم بهم، أكان يعرف قيله؟ يعني خيله عليها البياض على الجبهة وخيل غيره سوداء مظلمة، هل يعرف قيله؟ قالوا بلى. قالت إنهم يأتون يوم القيامة غرلا محجلين وأنا طرفهم على الحوض، ألا ليزادن رجال على الحوض كما يزاد البعير الضال، أقول ألا هلم؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أقول صحفا صحفا، فإنك يسمينا إيه؟ إخوانا، ده يدل على إن في فضل، فضل اتباع، فضل التمسك، إذا فضل قائم. لكننا لم نصل إلى درجة الصحابة لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، كما قال في الحديث لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. يدل على الإنسان يقول إيه؟ مهما فعلنا لن نصل إلى مستوى الصحابة، لكننا نقارب. فيقول وجدنا أن لو رأى إخواننا، فجعله يعني جعلك أخا لهم، دي منزلة وضيعة سابقة، لكنها لا إلا بالاتباع. فعندما ذكر الحديث ذكر أن أولادا فيزادون يطردون عن الحوض، ليه؟ المخالفة للحدث، الحدث بدعة أو رد عن الشريعة، فدل على أن المتبعين لهم فضل عظيم إلى قيام الساعة. قال حدثني الحق، قال حدثنا النضر، قال أخبرني شعبة عن أبي زهرة قال سمعت زهدا ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويقومون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يكون ويظهر فيهم السنن. هذا الحديث حديث جامع من جوامع الكلمة يبين تفضيل القرون الخيرية الثلاثة. قال خير أمتي قرني، أي خير أمتي أهل قرني، خير أمتي أهل قرني. طيب إيه هو القرن من الزمن؟ القرن من الزمن تنازع الناس فيه من 10 سنين إلى 140 عام، يعني واحد قال القرن 10 سنين، واحد قال 20 30 40، لحد ما خد القرن 140 سنة. والراجح أن القرن 100 عام، لحديث عبد الله بن بصر قال يعيش هذا الغلام قرنا فعاش 100 عام. فقالوا فالقرن 100 عام في الغالب، لكن يختلف. ايه معنى القرن؟ القرن جماعة تقارنوا على هدف وعمل واحد، اتفقوا على شيء، على حاكم، على عمل، على أستاذ، المهم اشتركوا في شيء. وعادوا زمنا على ذلك. فالصحابة دي صرفوا في شيخهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ عنهم الحجاب فكانوا دينا. لما نيجي نعيش الدين دوت من اول البعثة النبوية الى وفاة اخر رجل من الصحابة كم سنة؟ من اول البعثة النبوية لاخر واحد مثلا الصحابة إذا كم سنة؟ طيب مين اخر واحد مثلا الصحابة؟ وزنة ابن عمرو سنة كام؟ 100 110 115 112 قل 110. طب من البعثة إلى آخر واحد مات يبقى كم سنة؟ 123 عاما تقريبا. طبعا البعض يقول لك إن وسيلة ابن عمرو مات سنة 100 فالاختلاف عليه على تحديد الوفاة. إذا ده جيل الصحابة من أول البعثة إلى آخر رجل مات عندنا إيه؟ 100 سنة. ده بيسمى قرن لحد ما ينتهي آخر واحد في هذا القرن. طيب من بعد وزير ابن عمرو إلى آخر واحد مات من التابعين كم سنة؟ الحافظ ابن حجر قال لك عندما ننظر في ذلك لا تزيد على 80 عاما من عمنا او واحد من التابعين الى اخر واحد مات في زمن التابعين. الفتره الزمنيه لا ترفع على 80 عاما. طيب من اتباع التابعين الى اتباع التابعين قامت الفتره. فبيقول ان الاصل في القرن 100 سنه لكن يزيد في قرن ويقل في قرن. ممكن يكون في قرن 100 سنة في قرن 70 لأن احنا تجد أعمار الناس تتفاوت. لكن في فترة من الفترات أعمار الناس تزيد وفترة من الفترات أعمار الناس تقل. يعني زمان مثلا من 40 سنة كنا نسمع إن جدك وجد جدك عايشين. النهارده اللي عدى 70 يقول لك يعني ده لسه عايش مش كده؟ لسه عايش. لكن من 40 سنة ده فترة قريبة كنا نسمع المعمرين في بلادنا. الآن قل المعمرون عندنا وفي بلاد إلى الآن فيها المعمرون. يعني مثلا في الأردن وبلاد الشام يكثر فيها المعمرون. تجد في ناس معادية 120 سنة إلى الآن في الأردن وماشيين وصحتهم. في بعض عند البدو صار رجل تجاوز المئة وما شاء الله لسه بيتجوز. ده عند البدو موضوع. أخبرني رجل إنه تزوج هو ابن 97 عاما وأنجب. النهارده اللي عدى 50 سنة يقول لك يا عم خلاص بقى راحت علينا. ده إيه؟ دخل على المئة وبيتجوز اهو. حتى في البلاد يعني في بلد فيها معمر في بلاد يقل فيها المعمرون. في زمن يقل فيها المعمرون في زمن يقل تقل الوفيات فلا ترى شيخا. تجد ان القرن يتفاوت من مكان لمكان من جيل لجيل. جيل الصحابه عم في الصحابه فيما قبل البعثه النبويه كانوا يتعاملون أكثر من ذلك. واحد يعيش 500 سنة و600 سنة و1000 سنة شيء طبيعي كما عاش نوح عليه السلام ومات عليه أجيال. وربما كان له أناس على نفس السن عايشوا معه وكانوا معه فدل على أن كلمة قرن حكم غالبي يتوقف على زمن على من زمن الى زمن اخر. فيقول خير امتي قرني اي اهل قرني خير امتي ثم الذين يلونهم ثم تعني التراخي ولا تعني التشريق. يعني اذا هم دون الاوائل. ثم الذين يلونهم فدول ثلاث قرون خيريه لا تعني بالتحديد 300 عام، لا تزيد فترة تقل فترة، لكن لا تصل إلى 300 عام. إذا قلنا بين جيل الصحابة جيل التابعين جيل بعد جيل، فالتفاوت بينهما كبير، قد يصل المقدار إلى 250 سنة مثلا، لا يتعدى، لا يصل إلى 300 عام. طيب قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هنا شك في الرواية، لكن أتت الرواية عند في مرة أخرى غير شك أنه ذكر ثلاثة قرون ليس قرنين. قال ثم إن بعدكم، بعد بعد القرون الثلاثة الأولى، قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يقتلون. شوف الجمع دوت، جعل طرف الشهادة مساوية لفعل الخيانة. طرف الشهادة عندما يدعى إليها مساوية لفعل الخيانة. الشهادة إذا دعي الرجل إليها وكانت متعلقة بحق مسلم وجب أداؤها. في حديث عند مسلم يقول ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يعطي الشهادة قبل أن يسألها. طب الكلام ده هل يعارض هذا النص؟ ألا يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتسابقون إلى الشهادة قبل أن تطلب منهم الشهادة. وفي النص الثاني يقول خير الشهداء يعطي الشهادة قبل أن يسألها. لا تفصيل في هذا الحديث، يقول يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون زورا، يشهدون زورا، أو يشهدون بالحلف واليمين بالقطع على غير، وده واقع في هناك. إبراهيم النخعي لما رأى هذا الحديث يقول وكانوا يضربوننا على الشهادة والأيمان، يعني يضربوننا على الشهادة. يعني كل ما أرضى الفكرة طول الشائع يعرف بكل كلامه يحلف بالله أو بغير الله، ده الواقع. يا عبد وعيد جلالة الله جابت 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 معرفش فين، رحمة الله معرفش ايه، وايه ده ده اللي احنا بالله ده كويس. تاني ده ايه بالصلاة والتحريم الدين وغيره. يقول لك كانوا يضربوننا على الشهادة، ما تجعلش اليمين على الشهادة زي الجدال، لا تكذب، لا تكثر من الحلف بالله، لأن الحلف بالله أمر عظيم استوجب الحنس، إذا استوجب الحنس في اليمين إذا حلفت فيه. فلا ينبغي أن يجعل يمين الله تعالى عرضة لكلامنا وألعابنا. ففي هذا الحديث عندما قال يشهدون ولا يستشهدون لها معاني، إما أن يشهد زورا أو أن يشهد على غيب لم يعرف. كان يقول أشهد أن فلانا في النار أو أن فلانا في الجنة، هذا محرم. حديث الثاني حديث عندما ذكر الشهداء فقال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يعرف الشهادة قبل أن يسألها. هذا له توجيه، ألا وهو رجل صاحب حق ولا يعلم دليلا على حقه، يعني عنده الحق بس عايز يصل إلى الدليل المادي على هذا الحق. فعلم رجل بهذا الدليل فأتى وشهد بأن فلان حق عند فلان، فأعطى الشهادة من غير أن يسأل. يعني مثلا واحد كان قاعد وشاف ان انت اعطيته ناس، فرأى ذلك كالذي أخذ أنثر، فهذا الذي حضر وشهد قال أنا جهدت ورأيت وكنت حاضرا أنك أعطيت فلانا مالا، فأعطي الشهادة قبل أن يسألك. من هنا قال العلماء إن الشهادة واجبة في حالة إن توقف على طرف الشهادة الطرفة وجب عليك الشهادة، إذا تعيد وجب عليك الإجابة، حق يضيع من يقفل، وأنت صاحب الشهادة والإدلاء فإن امتنعت وانتعطت عن ذلك آثم، صارت الشهادة واجبة في هذا المعنى. جعلت المقابل يقولون ولا يتمنون وينذرون ولا يقولون ويظهر فيهم الثمن في التساوي، طرف الشهادة تستوي مع قيام الأمانة، تستوي مع عدم الوفاء بالنذر. في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدم ولا يؤخر وإنما يستقرض من مال البخيل، فالبخيل لا يخرج إلا للمقابل، ما يطلعش إلا للمقابل، فهو عايز نعمة ينعم الله بها عليه، فعندما يطلب يجعل هذا الطلب بعوض، إن فعلت لي فعلت لك، يعني المعنى إيه؟ إذا لم تفعل لي مش عامل لك حاجة، ثم يأتي الناس يوجبون على أنفسهم النذر، والإنسان معروف في الطبيعة لما يحصل نعمة بيزهد فيها بعد كده، طبيعة الإنسان لما تمتلك بتزهد، لما تكون بعيدة تبقى حريص، فأنت مثلا بتقول لو ربنا رزقني بعربية هعمل كذا، هذبح هطلع عشي جنيه، لما تمتلك اللي يحكم يعز عليك الناس، يعز عليك الصيام، طب انا عم شيخ قل وحصل بس مش قادر، طب قلت ليه؟ طب لما جالك انت نعم قبل ذلك كنت عازم، تقول ربنا لو رزقني الولد هذبح بقره، لما يرزق الولد تقول بس يعني يا ريتني قلت معزم، يا ريتني قلت فرسه، لانه خلاص بقى ايه لما امتلك حصل النعمه زهد فيها، طبيعه عند الانسان. ولذلك لما تعطي مثلا بعض الاخوه كتاب استعاره، هو ده كتاب عمال يحلم بيه، اول ما يستعيره يخليه عنده يزد فيه، يقرا كلمتين ويتين عنده عرف، ما حتى ما يفكرش يرجعه، خلاص ايه النفس مالوفه على ذلك، على ما اذا امتلكت بتزهد. زي كده يا عريس ايام الخطبه ما شاء الله يعني مسيم بالمخطوبه في العقد، يعني نفس يعني ايه نفس الارتباط والقوه، بعد الجواز لسه خلص منها، هذا مش ايه مش على الدوام يعني عند حالات، خلاص بعد ما هي قاعده امتلك يذهب وهكذا. فاذا النذر هذا ليس واجبا في الاصل بل هو مباح او مذموم، لذلك جعله حقا فعله البخيل على نفسه اوجبه على نفسه، فقال ينذرون ولا يكون، ينذر وبعد ما ينعقد النذر لا يفي، لا شك ان الذي ينذر ولا يفي بنذره آثم. الله تعالى عندما ذكر النذر واثنى على الموفين به فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فكانت من اوصافهم الوفاء بالنذر. قال ويظهر فيهم الثمن، هل هذا يعني ان الثمين في النار؟ وعلمك حديث اخر يؤتى بالرجل السمين في يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. نطلع بقول الناس يا جماعة الكفار كلهم يخشوا النار، طبعا هذا لا يزن. وما لي معنى الكلام؟ يقول يظهر فيه مسلما، في رواية يحبون السمن ويتسمنون، يعني كأن السمن صار محبة فأخذوا بأسباله، لكن إن وقع عليه قدرا أو اتفاقا لا يجرى عليه. ونحن نعلم أن الصحابة من كان لدينا سمينا، من كانت النساء في زوجات الرسول على هذا المعنى، فهذا لا يقبح في عدلتهم ولا في إيمانهم، لكنها قد تكون مقاربة لعدم العبادة، لترك طلب العلم، للبلادة الفهم، قد تقع بهذا المعنى، لكنه لا يعني ذم السمين على الإطلاق أبدا. الشافعي عندما مازح محمد بن الحسن كان مزاحا عندما قال له ما أفلح سمين إلا محمد بن الحسن، أراد بذلك أنه لم يرى فقيها سمينا، لأن زمان عندما يطلب العلم بذاته ويرحل يقل الطعام تقل الراحة تذكر الأسفار، هذا كل ما دعا إلى أنه لا يتسمن. كذلك الصحابة حدث الجهاد العمل والرحلات الطويلة، صعب أن ترى رجلا كريما لأن الجهاد يتضمن قوة والسمن يضعف القوة، فراد ذلك الخير يلقى على الأقدام، ده كله كيف يأتي السمن إليه أصلا؟ وكان طعامهم التمر والماء، هذا يصعب أن يكون سمينا، السمن يأتي بغير ذلك. فكلمة يظهر فيهم السمن أي يحبون، يأخذون بأسبابه، وهذا يعني إشارة إلى قلة التعبد، إشارة إلى قلة طلب العلم. وعندما تكلم على الرجل الذي ينكر السنة النبوية قال متكئ على أريكتي شبعان، متكئ على أريكتي شبعان، فأيضا ليس المعنى الشبع بمعنى كثرة الطعام أبدا، إنما المعنى أنه وصل إلى سخنة صدقه عن الفهم، يعني كان غبيا أكل الطعام حتى غطى على عقله فلم يصبر ولم يفهم، فلذلك أنكر سنة من ذوي ذلك. نعم. طيب نقف عند هذا الحديث، الحديث ينفصل، وكنا نود أن نقرأ كلام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية حول الصحابة، لكن نؤتي ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول ما حكم الشرع في مسألة تمويل العقاري، يعني إن كان يقصد إعطاء المال لمقاول أو لشركة على صورة السلم ليبني له بيتا، فهذا لابد فيه من شروط السلم أن يحدد الثمن قبل العمل والتسليم والوقت، فإذا حدد ذلك فالتمويل صحيح إن كان يقصد هذه الصورة. هل هناك مدة يثمن ميت مع ميت مات قبله بثلاثة أيام في نفس القبر؟ وهل يجوز دفن الرجل بحضرة النساء والعقل؟ يعني لا مخالفة السنة يترتب عليه مخالفات متعددة. لو أننا نثبت كانت السنة النبوية على صورة اللحم لاقترحنا من هذا العناد، لكن الإشكالية أننا نضع ميت في حجرة الناس يدخلون عليه كل شيء طالع داخل عليه، وبهذه الطريقة يتأذى الميت. فإذا عجزنا وتعذر علينا ذلك دفن الجوارح مع المحافظة على عظام الميت الأول. الفترة الزمنية يحكمها العرف، يحكمها العرف، بمعنى أننا لا ينبغي أن ندخل على الميت وما زال اللحم يتساقط، فعندما نفتح القبر عليه يتهزى الحاضرون وربما يدعون عليه، لا، عندما يتحلل اللحم والدماء تماما تصير ترابا لا يبقى الا العظم، فاذا فتحنا فاننا لن نسم رائحه الكريهه عند ذلك يجوز، قبلها يحرم. الفتره دي معروفه عند اهل الخبره، عند بعضهم ثلاث شهور بحد المكان حد الزمان حد المتوفى، قد تطول قد تذكر من وقت لاخر، لكن لو كان الموت قريبا واردنا ان نفتح عليه فلا، يعني نرجع الظهر اثنين ثلاثه لا، نشوف مكان ثاني وارض الله يوسع. وبعدين المشكله ان الناس يعني تبادر احتياج الدنيا وتنسى امر الاخره، يعني كل واحد حريص ان يشيل ارض يمين ومش حريص يشتري متر سكن فيه، يقول لك لما النقطه ربنا يفرجها، طب يفرجها ازاي؟ وانت خلاص انتقلت والاولاد يظنون بالمال يظنون بالمال ولا يبحثون عن مكان طيب للدفن. فالاشتري الناس عمال تشتري عمارات واراضي واسعه ياتي على باب الدفن، يعني يقدر ان يشتري ارضا طيبه للدفن، يقول لك ايه لما يحصل ايه والموت تبقى ايه تخرج. فارى ان الانسان يفكر الان في مكان موته، فان وجد قبرا شرعيا اشترط كان يشتري للدنيا يشتري للاخره. نعم لا في مكان مستقيم. نعم طريقه الشاذليه والعاشوره المحمديه ومنهجها طرق ضاله، العاشوره المحمديه او طريقه الشاذليه كلها على الضلال، من الفرق الضاله التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا في شرع الله ما لم ياذن به الله، اوراق ليست من السنه، عبادات ليست من المله، اقوال تواطوا عليها لم يعرفها الصحابه ولا التابعون ولا العلماء، فهي طرق محدثه. الحدث في الدين يستجلب على صاحبه اللعن، الحدث في الدين يستجلب على صاحبه اللعن. كما في الحديث عندما تكلم على مكة قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحدث الافتراء في الأصل، الحدث الافتراء والابتداع والإيذاء كما في هذا الحديث، فدل على أن المحدث والمبتدع ملعون في لسان الشرع، فكيف يرجى عمل صالح ممن وقع في اللعنة؟ ممن وقع في اللعنة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى حدث في مسجده أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر عجيب. دخل ابن مهديه، دخل ابن مهديه فقرع رداء وضعه بين يديه في الصلاة وصلى في الجماعة، ودي مسألة ما تعملها معك شنطة معك حاجة تختار زي ما تصلي، لكن هذا العمل لم يكن معروفا في هذا العصر، ان واحد يحط حاجة قدامه بحيث ان اللي على يمينه اليسار يشغل بها لم يكن معروفا. قال: تناظر الناس اليه شظرا، الكل عمال ايه؟ الناس طبعا يشوفوا يبصوا من طرف عينيه. فلما انتهى من صلاته من صلاة الجماعة نظر مالك فقال: هل هنا أحد؟ فجاء رسول صيام فقال: خذا هذا الرجل، ولم يعرفه. فقالوا: إنه المهدي المحدث. فدعاه وقال: ما الذي فعلت؟ فعلت في مسجدنا أمرا محدثا لم نعرفه في هذا المسجد، وشغلت الناس عن الصلاة، وطردت المصلين إلى هذا البلاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مسجدي هذا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده الواقع، شوف مجرد دي تعد عندهم من الحدث انه بعد امر لم يعرفوه في الزمن الاول، فبكى المهدي وعزم على الا يفعل ذلك مره ثانيه. فدول جماعات انما قامت للدنيا وليس للدين. لو ان الدوله وضعت قانون بمنع صناديق النجوم في مساجد الصوفيه خلاص، ثاني يوم تسقط هذه الجماعات. هي ما قامت الا على صناديق النجوم، طالما الصندوق بيدفع فيه المال ويدفع السلسل هذا المال لصاحب القبر او في هذا الصندوق، فلا بد ان ترى لها روازن، لانها صارت دنيا والدنيا يحرص الناس عليها. فهؤلاء لا يجالسون ولا يستمع اليهم. يوجد العام الذي اعمل فيه آلة تصوير وامير لغط الاشياء ومكواه، هل يجوز ان استعملها لنفسي؟ لا طبعا لا يجوز، طالما ان هذه الاشياء ملك العمل لا تستعمل الا في مصلحه العمل. حكم طلع الثمار بعد 20 سنة لبس طرحة كبيرة مكانهم، وليس عبرة بالمسميات، العبرة بالكتاب. المهم أن يغطي الثوب البدني، يسمى ثمارا يسمى طرحة، المهم أن تتصف بوصف الحجاب الشرعي. عرف أن الطرحة في بلادنا ثوب شفاف يشف عما بحثا، فهذا لا يشف حق المرأة. فالمفترض ان تلبس ثوبا صفيقا لا يسد الانتباه، يكون حجابا في ذاتك ليس زينه في نفسك، بغض النظر عن المسميات. والسن ليس مانعا من الحجاب الا اذا كانت من القواعد، القواعد تتخصص من نقابها. حكم دفتر التوبير هذا من الربا، لان دفتر التوبير مبني على الافراد الدينوي وهذا محرم باتفاق العلماء. هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟ اختاروا ان تدعو له بالهدايه والتوبه اذا تاب الله عليه رد المظالم اليه. هل تتم نوع الجنين حرام او حلال؟ هذا التحديد ليس حراما وليس اطلاعا على غيره. الله عز وجل عندما استغفر بعلم الارحام فهذا العلم علم واسع. الاله اله الثمار اقصى ما تصل اليه يقول لك ده ذكر ولا سيد، لكن يجيب لك شقي او سعيد متى يموت هذا كله ليس معروفا. فهذا علم سطحي ليس علما يعني اطلاعا على غيره. فالله تعالى عندما قال ويعلم ما في الارحام اي يعلم سقاوتها او سعادتها، يعلم اقدارها، يعلم ارزاقها. والجهاد مهما بلغ من القوه مش هقول لك فلان دوت هيرزق 1000 جنيه بعد الولاده، لا لن يقول ذلك. مش هقول لك هيموت بعد 50 سنة، لن يقول ذلك. هذا في علم الله تبارك وتعالى. علم عمل العمرة والجلوس حتى الحدث الحرام، حرام أو حلال. أما في جانب الجواز، رجل حج وقد تخلف عن العمرة فالحج صحيح، لكنه مخطئ لمخالفة القاضي هناك. وفي الواقع عندما تحج فأنهم عندما منعوا لهم سبب وزير، الوقت والنظام مقيد لعدد معين من الحديث، قال لك احنا نستوعب فقط 1 2 3 بحسب قدراتنا، فيفاجئون ان في نص مليون طالع من البحور، دي حال وموت. ثم يقضوا علينا العلم من يلتوك، نخلي بقى الحج مرتين في السنه 3 مرات واساطير تقال. طب ليه؟ انما قالوا ذلك لمخالفه بعض المتخلفين. اذا كان الانسان عابدا ليس معه القدره على الحج خلاص، الله تعالى ما اوجب الحج عليك حتى تجد القدره على ذلك، ولا يجب عليك التقلب، بل انا لا ارى ذلك ولا انصح به. لأننا عندما نرى أحوالهم يتخلف إخواني من رمضان إلى الحج محبوس في البيت، وقد يمكث في غرفة مع النساء الأجانب ويضيع صلاة الجماعة. يبقى عشان ياخذ ركن من أركان الإسلام ضيع 1000 ركن، لكل صلاة ركن، عشان يحب ضيع 3 شهور صلاة جمعة وظهر وعصر ومغرب وعشاء وسنن، وضيع من يعود. طب ليه؟ نعم لو واجب عليه فهو يضيع الصلوات، يضيع امور كثيره جدا، ثم يعيش يعني خائفا طيله الوقت، نقول لا تفعل. واذا اردت صلاة فقد وجب الحج. ليس معك المال فلا يجب عليك الذهاب الى بيت الحرام طالما عدمت الوسيله. فالله تعالى قيد الحج بقوله لمن استطاع اليه سبيلا. انت ليس معك السبيل فلا يجب عليك حتى لا تقع في الوزر والذنب، لاننا اطلعت على بعض اخواننا هناك وجدتهم اكثر من 50 رجل وامراه قاعدين في شقه في مكه محبوسين كالفئران منتظرين وقت الخروج. ده كله ذنب عظيم وقع في شبه مساجد عظيمه، نساء مع رجال في شقه مغلقه لا يخرجون الا للحاجه القصوى. لماذا فعلت ذلك؟ فهذا من الذنب العظيم. فالله تعالى لا يقبل الحج الا مع القدره. فنكتفي بهذا. السلام عليكم.